سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مجاهد: فعميت عليهم الأنباء الحجج. قال رحمه الله: باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه، وهو المسيب ابن حزم، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إلى آخر ما سيأتي من الكلمات. وهنا البخاري سلك مسلكا غير ما سلكه في كل الأبواب أو في كل السور، يبدأ بذكر كلمات في السور مفردة ثم يذكر أبواب وتحتها أحاديث، وهذا الباب وهذه السورة ذكر كلمتين ثم ذكر بابا ثم عاد إلى ذكر كلمات مفردة. سورة القصص، وذكر آخر آية منها: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: إلا ملكه، وهذا نقله البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى كما في رواية النسفي، قال: وقال معمر: إلا وجهه إلا ملكه. وهذا مما انتقد تفسير الوجه بالملك، فإنه لا وجه لهذا التفسير، أن يفسر وجهه بملكه. ثم ما ذكره بعد ذلك هو من كلام البخاري، ويقال، وهذا الذي ذكره بقوله يقال أصح من الأول: إلا ما أريد به وجه الله. وهذا معنى من المعاني الذي فسرت به الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. فعلى هذا يكون كل شيء هالك أي من الأعمال، كل شيء أي كل عمل عمله الإنسان فهو هالك أي تالف، لا يستفيد منه ولا ينتفع به. إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله تعالى، فهو الذي ينتفع به العبد. هذا معنى. ومعنى آخر فسر إلا وجهه أي إلا هو، إلا الله. قال الحافظ: وقيل إلا وجهه أي جلاله، وقيل إلا إياه. تقول: أكرم الله وجهك، أي أكرمك الله، إلى أن قال: ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز إطلاق شيء على الله، فمن أجازه قال: الاستثناء متصل، والمراد بالوجه الذات، والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة، أيوة الوجه وأشرف شيء، فيعبر به عما وراءه، وهذا معروف عند العرب، يقولون لولا وجه فلان ما قبلنا هذا الشيء وما فعلنا هذا الشيء. وجهه أي لولا هو نفسه وما له من المنزلة ما قبلنا هذا الشيء. ومن لم يجز إطلاق شيء على الله قال هو منقطع، لكن هو الله تعالى لم يهلك، أو متصل، والمراد بالوجه ما عمل لأجله. حاصل هذا الكلام أن قوله تعالى إلا وجهه فسر بعدة تفاسير، فسر بما ذكر البخاري إلا ملكه، وهذا تفسير ضعيف، تفسير الوجه بالملك، وفسر بتفسيرين صحيحين، إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ويكون المراد بقوله كل شيء أي من الأعمال، فكل الأعمال لا ينتفع بها الإنسان إلا ما أراد به وجه الله، ما أخلص فيه. والمعنى الثاني كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه، إلا هو سبحانه وتعالى فلا يهلك. وهذا من إطلاق الوجه على الكل، فيكون معنى كل شيء ليس خاصا بالأعمال، أي كل شيء حتى من الأشخاص، والله تعالى يطلق عليه شيء، يطلق عليه شيء. قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قد ذكر البخاري رحمه الله هذا في كتاب التوحيد باب أنه يطلق على الله تعالى أنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قال الله قل الله، فسمى أو وصف نفسه بذلك، فيخبر به عن الله إخبارا، وليس معنى أن من أسماء الله شيء. فإذن إذا قلنا إن كل شيء المراد به الأعمال فالاستثناء متصل، كل شيء هالك من الأعمال إلا العمل الذي أريد به وجه الله. وإذا قلنا إن كل شيء ليس المراد به الأعمال بل يشمل كل الأعمال والأشخاص، فإذا كان يطلق على الله شيء، وهذا هو الصحيح أنه يطلق على الله شيء، فالاستثناء أيضا متصل. وعلى قول من يقول لا يطلق على الله أنه شيء فالاستثناء منقطع، والصحيح الأول. وعلى التفسيرين معا، سواء من فسر إلا ما أريد به وجه الله أو من فسر إلا وجهه أي إلا هو، فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى، وهو من الصفات الذاتية ليس كمثله شيء. ثم ذكر الآية التي تليه وقال مجاهد فعميت عليهم الأنباء أي الحجج، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ، لا يجدون جوابا، لا يجدون حجة حين يسألهم الله ماذا أجبتم المرسلين، ينقطعون. وفي هذا أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن اتباعه للرسل وانقياده لهم وإجابته لهم. ثم ذكر الباب الذي يليه، باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الحافظ واختلفوا في المراد بمتعلق أحببت، فقيل المراد أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته، وقيل أحببته هو لقرابته منك أي من أحببته لذاته، وهذا التفسير الثاني أصح، أن المراد من أحببت أي من أحببته هو لقرابته منك، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الهداية لكل الخلق، وهذه الآية ظاهرة أنها في أناس معينين، أما محبة الهداية فهو يحبها لكل الناس. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببته لأجل قرابته منك، وهذه في عمه أبي طالب، وهذا دليل على أن الإنسان يجوز أن يحب أهله لأجل القرابة ولو كانوا مشركين، محبة قرابة لا محبة دين. فالإنسان مفطور أنه يحب أباه ويحب أمه ويحب إخوانه. فإذا وجدت من مسلم محبة لكافر لأجل القرابة، يحبه لأنه أبوه أو يحبه لأنه أمه أو أخوه، فهذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله تعالى له في هذا لأنه يحب عمه أبو طالب. ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله. ثم ذكر هذه القصة، قصة التي رواها المسيب ابن حزن، والمسيب بن حزن كان مشركا وأسلم. هؤلاء ثلاثة حضروا عند أبي طالب كانوا مشركين، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وهو صهرة أخو زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية، والمسيب بن حزن، وكلهم من بني مخزوم. فأسلم اثنان، عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن، ومات أبو جهل على الشرك. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، قال الحافظ رحمه الله: المراد حضرت علامات الوفاة، نقلا عن الكرماني، لأنه قال: لو كان عند معاينة الموت لم ينفعه ذلك. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون انتهى به إلى تلك الحالة، أي حالة الغرقرة التي لا ينفع فيها، لكن رجى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه، وتسوغ شفاعته صلى الله عليه وسلم لمكانه منه. ولهذا قال: أجادل لك بها وأشفع لك، وسيأتي بيانه. هذا محتمل، المحتمل لما حضرته الوفاة المراد أي علامات الوفاة، ولم يكن قد احتضر، لأن الإنسان إذا بلغ الاحتضار لا ينفعه الإيمان، لا تنفعه التوبة. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة عند الله تعالى. كذلك قال الله عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي لا ينفعك الإيمان وقد رأيت الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي يشرع في الموت. فإذا شرع في الموت لا تقبل توبته، لا تنفع منه. فمعنى لما حضرت أبا طالب الوفاة، قال بعضهم علامات الوفاة، وليس المراد أنه قد انتهى إلى معاينة الموت. قال: والدليل أنه جلس يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعه، وهذا دليل أنه كان ما زال لم يقع في الموت. وقال بعض الشراح: بل قد وصل به إلى تلك الحال، حال المعاينة وعاين الموت، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لو قالها في ذلك الحين لا شفع له عند الله. ولذا انظر الحافظ بماذا استدل، قال: ولهذا قال: أجادلك بها عند الله وأشفع، أي لم يقل: إذا قلتها فإنك تكون مؤمنا، أو قال: لكن أشفع لك بها عند الله، أي رجاء أن الله تعالى يقبل شفاعته، ومع ذلك لم يقلها. قال: وجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أذكرها حجة عند الله تعالى في شفاعتي، وأنك قد نطقت بالتوحيد، وإن كان في حال لا تنفع فيه غيرك لكن أشفع لك عند الله بذلك. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أتتركها، تترك ملة عبد المطلب؟ فلم يزل يعرضها عليه، يكرر له الكلمة: قل لا إله إلا الله، ويعيدانه بتلك المقالة، يعودان له بذلك القول أو يعيدانه في الكفر بتلك المقالة التي يقولان، حتى قال أبو طالب آخر ما كلم: على ملة عبد المطلب، أي على الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في هذا الحديث من الفوائد أنه يشرع تلقين الميت الشهادة، فمن حضر ميتا يحتضر، يشرع أن يلقنه لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن قال أهل العلم: لا يثقل عليه إذا كان في ضيق وحرج الموت. لو أصاب الإنسان شيء من الألم، يؤلمه شيء وتكرر عليه إنسان بكلام، لاستثقل ذلك منه. فكيف بمن هو في الموت يكون في ضيق؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، أي ألم شديد. فإذا كرر عليه ربما ضاق صدره ولا ينطق بها، أو يمتنع، أو يقول: لا أقول ذلك. فإذا رأى من الميت ضيقا حرجا فلا يثقل عليه بذلك. قال بعض العلماء: يذكر الله تعالى عنده، لا يقول له مباشرة قل لا إله إلا الله، لكن يذكر الله، هو يقول: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، بحيث إذا سمعه يتذكر ذلك. وبعض المحدثين دخل على من يحتضر فساق له إسناد حديث: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله. أظن هذا في أبي زرع الرازي، دخلوا عليه وهو يحتضر فأرادوا أن يلقنوه فرأوه في ضيق الموت، فذكر بعضهم إسناد الحديث: حدثنا فلان حدثنا، حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. فيشرع تلقين الميت الشهادة لتكون آخر كلامه من الدنيا ويكون أهل الجنة، والتوفيق من الله. أيضا في هذا الحديث من الفائدة خطر جلساء السوء على الإنسان. هذا موقف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغله من عمه ليدخل في الإسلام، ابتلاه الله بجلساء سوء، ضللوا أو كرروا عليه الدعوة إلى الشرك حتى مات على الشرك. أيضا في هذا الحديث خطر التعصب للآباء والأجداد، وأن هذه الكلمة كانت عند المشركين في موقع عظيم من قلوبهم، تعصبهم لآبائهم ولما كانوا عليه. فلذا اكتفى أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بهذه الكلمة، لم يزيدوا لأبي طالب غيرها، ترغب عن ملة عبد المطلب. ففي خطر ذلك أن الإنسان يكون متجاهلا الحق ومعرضا عن الحق لأجل ما كان عليه آباؤه، بل الإنسان يكون منقادا للحق لينا فيه. قد يكون الحق خلاف ما عليه أنت، خلاف ما عليه آباؤك وأجدادك. أيضا في هذا الحديث أنه يحرم الاستغفار للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فلا يجوز الاستغفار لمشرك ولا الدعاء له بالرحمة، لا ليهودي ولا لنصراني ولا لملحد ولا لمرتد، لا يجوز تدعو له بالرحمة. الله تعالى نهى المؤمنين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أيضا في هذا الحديث أن الهداية من الله تعالى، فمن كتب الله له الهداية حصلت له الهداية. وهذا حديث فيه فوائد عظيمة، والشاهد منه تفسير الآية وأنها نزلت في شأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. أخوان، يقول الأخوة الذين عندهم كتب أو أقلام يرفعونها، نعم، الذي عنده أي شيء في المسجد يرفعه، ممكن يفرشون الآن، يزيلون الفراش هذا، فأي إنسان عنده كرسي أو كتب يحملها إلى مكانه الخاص به. وأيضا إذا طلب من إخواننا التعاون في ذلك يعينون الذين يفرشون بالحمل معهم أو الرفع معهم. وأيضا إذا فرشوا المكتبة يحتاجون إلى أن المكتبة تغلق مثلا يوم أو يومين، لأنهم يفرشون هنا ويفرشون الدور الأعلى الذي عند المكتبة، فإذا احتاجوا إلى إغلاق المكتبة الذي عنده شيء في المكتبة يأخذه، إذا احتاجوا إلى إغلاقها أغلقت، وإن لم يحتاجوا تكون كما هي ويمشون بجانب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.